بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
لشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمر بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا في هذا الكتاب النافع، كتاب أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، كتاب العلم، وما تضمنه من مسائل حري بكل مسلم أن يتحلى بها، وبطلبة العلم أن يتأسوا بهذه الآثار ويقتفوا أثر سلفهم الصالح رضوان الله عليهم الذين نالوا ما نالوا من شرف هذا العلم وحظوا بالرفعة في الدرجات في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الأثر، وهو الذي رواه أبو خيثمة رحمه الله تعالى عن الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال، ثم ساق هذا الأثر عن مكحول رحمه الله تعالى مبينا همته في طلب العلم وحرصه على هذا الشرف وهذا السؤدد والرفعة التي نالها رحمه الله تعالى. قال كنت لعمر بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله تعالى. مكحول الدمشقي أبو عبد الله رحمه الله تعالى من التابعين، من أقران الزهري رحمة الله عليهم أجمعين، سمع من أنس وواثلة بن الأسقع، وكذلك سمع من أبي هند الداري، وذكروا أنه لم يسمع إلا من هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو إمام أهل الشام وعالمها. فإذا ذكر علماء أهل الشام فمكحول هو أعلمهم وهو أفقههم رحمه الله تعالى. قال ابن إسحاق سمعت مكحولا يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم، طفت الأرض كلها في طلب العلم، يقصد بها الحرص على طلب العلم أينما وجد وأينما وجد أهله، فإنه من المسارعين والمبادرين إلى أخذ العلم عن أهله وعن الأشياخ. وعقب الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله إنه المقصود فيه على سبيل المبالغة لا على سبيل الحقيقة، أي أنه طاف الأرض بمعنى أنه طاف عددا كبيرا من البلدان وسمع من الأشياخ وسمع العلم من أهله حتى نال ما نال من هذه الرفعة في الدرجة وفي تحصيل العلم. قال رحمه الله تعالى: قال مكحول: عتقت بمصر. وهنا ننظر إلى حال هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى، فهو مملوك عبد، ومع ذلك شديد الحرص على العلم، شديد الحرص على العلم. وهنا يعني يتبين لنا هذه الهمة العالية التي كانت عند هؤلاء السلف وهؤلاء الكرام رضي الله عنهم ورحمهم. قال مكحول رحمه الله تعالى: قال عتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى. يعني أنه ذهب إلى مصر فطلب العلم من أهلها المعروفين فيها، من التابعين، من كبار التابعين، ومن لقيهم من أهل العلم في ذاك الموضع. قال: حتى يعني ظننت أنه قد يعني احتويت العلم كله الذي هو في هذه البلدة، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى. كذلك انتقل بعد ذلك إلى العراق فطلب العلم على الأشياخ والعلماء الموجودين في ذلك البلد، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه. يعني أنه كذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرص على طلب العلم وملازمة العلماء. قال: ثم أتيت الشام فغربلتها. ثم أتيت الشام فغربلتها، أي أنه اجتهد اجتهادا عظيما في تحصيل هذا العلم. قال الزهري رحمه الله تعالى وهو من أقرانه، قال: العلماء أربعة، العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام. ومكحول بالشام. وهنا لو تأملنا حال مكحول رحمه الله تعالى، وهو أنه لما أتى إلى الشعبي طلب العلم منه، ثم عد كذلك مكحول رحمه الله تعالى واحدا من العلماء المبرزين الذين إذا ذكروا في البلدان ذكر مكحول رحمه الله تعالى منهم، فذكر الشعبي وهو شيخه، وذكر كذلك مكحول معه وهو التلميذ، لما له من ذاك الفضل العظيم في تحصيل العلم وتلك المنزلة العالية في طلبه. قال: كان سليمان بن موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه. وهنا يعني نتأمل في هذه الآثار التي جاءت عن سلف هذه الأمة، وهو أن هذا العلم أمره أمر عظيم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فكانوا ينظرون عمن يتلقون هذا العلم. قال سليمان بن موسى: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه، فهؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام. هذا القول من سليمان بن موسى ومن غيره من هؤلاء السلف الكرام دليل على أن العلم إنما يؤخذ من أهله، ولا يؤخذ العلم عن كل من تكلم به، بل ينظر إلى المتكلم واستقامته على السنة واقتفائه لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاجه نهج الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء الناس الذين يؤخذ عنهم العلم، ولا يؤخذ العلم عن كل من تكلم به. لذلك كانوا يقولون: إذا جاءنا العلم من هذه الجهة عن فلان قبلناه. ماذا يعني هذا؟ أي أنهم يحتاطون لدينهم، فهذا العلم ماذا؟ هذا العلم دين، فينظر المسلم في عمن يأخذ العلم وعمن يدين لله عز وجل به من هذه الأقوال، فلا يأخذه من كل من تكلم. ولو تأملنا حال الناس في هذه الأزمنة ووجدناهم لوجدناهم أنهم قد تساهلوا في هذا الجانب تساهلا عظيما، وطلبوا العلم أو أخذوه عن كل من تكلم به، ولو قد شابته شائبة البدع أو المخالفات لدين الله عز وجل، وهذا ليس بطريق سلف هذه الأمة وليس من نهجهم، بل كانوا يتحرون في أخذهم للعلم، إن أخذوه أخذوه من أهله الذين عرفوا به وعرفوا بالاستقامة عليه. وأما التساهل الذي يحصل في هذه الأزمنة وما ترتب عليه من انحرافات فكرية لشباب هذه الأمة، إنما جاء من الخلل في هذه الأمور. لما تركوا نهج سلف هذه الأمة وابتعدوا عنه وصاروا يأخذون عن مشايخ الإعلام ومشاهير وسائل التواصل كما يقولون، صار العلم عندهم إنما يؤخذ من هؤلاء المشاهير أو ممن روج لهم بعض أهل الإعلام وانتشر صيتهم بين الناس، حتى إذا تكلم في أحد منهم وانتقد بأنه على منهج خارجي أو منهج إخواني أو منهج بدعي قيل ما تركتم أحدا. فمن الملام في مثل هذه الحالة؟ هل يلام من يبين للناس دينهم ويحذرهم من أهل الشر والفساد حتى لا يقحموا شباب الأمة، شباب هذه الأمة في الويلات وفي الفتن، أو أن الملام الذي قد روج لهؤلاء الذين تطفلوا على العلم وأظهروا أنفسهم في مظهر العلماء وفي مظهر من يؤخذ منهم العلم، ثم بعد ذلك صار الأمر وتبدل الحال إلى أن يلام من يعني ينتهج نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسير على دربهم؟ فالسنة سنة معاشر الأفاضل، يلزم المسلم نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة في الأخذ والتلقي، ولا يغرنك تساهل من تساهل في هذه الأمور. احفظ دينك واعرف عمن تأخذ، ولا تغامر بدينك، لا تجعل دينك عرضة للخصومات كما يقولون، بل احفظ هذا الدين الذي أنعم الله عز وجل عليك به. تأمل في قول مكحول رحمه الله تعالى هنا لما قال: فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها. لماذا أنعم عليه بها؟ لأنه قد أخذه ونقله إلى جهة فيها أهل العلم الموثوقين الذين يؤخذ عنهم العلم، فصارت من النعم التي يشكر الله سبحانه وتعالى بها عليه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وهو أنه قد انتقل إلى مكان يستطيع أن يأخذ فيه العلم من منبعه ومن مشكات النبوة ومن منبعه الصافي، من دون أن تشوبه شوائب البدع والمناهج الباطلة. فقال: فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. وهذا دليل على علو الهمة وعدم تخاذله أو تساهله في هذا الجانب، فإنما استغل بل إنما استغل وجوده واستثمر وجود أهل العلم في ما يعود عليه بالنفع وما يعود عليه بالخير. قال عثمان بن عطاء: كان مكحول رجلا أعجميا، وهو كما سبق أنه كان مولى ثم أعتق، ذكروا أنه اعتقه رجل من هذيل بمصر، وجاء في ترجمته أنه اعتقته امرأة من هذيل. قال عثمان بن عطاء: كان مكحول رجلا أعجميا لا يستطيع أن يقول قل، يقول كل. يعني هذا يظهر لك أنه ماذا؟ أنه أن لسانه كان فيه من العجمة. لكن هل هذا الأمر أثر في علمه وفي أخذ الناس عنه؟ كلا، بل العبرة بما يدعو إليه وما يأمر به الناس من انتهاج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال: لا يستطيع أن يقول قل، يقول كل. ثم عقب عثمان بن عطاء فقال: فكل ما قال بالشام قبل منه. فكل ما قال بالشام قبل منه، أي لعلو همته وشدة حرصه على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان يقول قولا في أهل الشام إلا ويقبل منه، مع أنهم يرون من يعني عدم استطاعته لضبط بعض الأحرف العربية، إلا أن ذلك لم يكن عائقا له من نشر العلم وبذل هذا العلم للناس. وكذلك كما قلنا أن العبرة بما يدعو إليه، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. قال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن في زمن مكحول أبصر بالفتيا منه، أبصر بالفتيا منه. وهذا كذلك يؤكد لنا علو كعبه رحمه الله تعالى، وأن هذا الحرص الذي كان عليه وهذه الهمة العالية التي كان عليها في طلب العلم وفي أخذ العلم من أهله أثمرت فيه، فكان بصيرا بالفتيا في إفتائه للناس وإرشاده لهم. وأنتم تتأملون حال هؤلاء الكرام رضي الله عنهم ورحمهم، كيف أنهم كانوا رحمة للناس، وكيف أنهم كانوا باب خير ونشر للفضائل ونشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يسارعون في إدخال الناس للفتن، أو أنهم يسارعون في إغواء الناس ودعوة الناس إلى أنفسهم، بل كان هدفهم هو دعوة الناس إلى دين الله عز وجل ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف ينال هذا الأمر؟ وكيف يتحقق للمسلم ما تحقق لهؤلاء الكرام كمكحول رحمه الله تعالى وغيره؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له: بما أصبت العلم؟ كيف حصلت هذا العلم؟ وكيف نلت هذا الشرف؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول، أي أني أسأل عما أشكل علي، أسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل عن هديه عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا. وابن عباس رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في السن، إلا أنه نافس في العلم وزاحم العلماء فيه حتى كان ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه مع صغر سنه، إلا أنه قد حصل علما كثيرا سبق به عددا كبيرا. فابن عباس رضي الله عنه يختصر لنا هذا الأمر ويقول: بلسان سؤول يسأل ويتحرى ويبحث عما أشكل عليه، وقلب عقول، وقلب يعقل هذه المعاني العظيمة التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يحيا طالب العلم، وهكذا يعيش حينما يكون العلم هو شغله الشاغل. والعلم كما قيل: إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فحري بالمسلم وحري بطالب العلم أن يكون هذا العلم هو شغله الشاغل، وهو الذي يشغل به وقته في يقظته وعند منامه وفي مجلسه وفي ممشاه وفي راحته وفي فترة نشاطه وقوته فالعلم أحوج ما يكون إليه العبد من الطعام والشراب كما قال أحمد رحمه الله تعالى، بل حتى عند مماته يحتاج الإنسان إلى هذا العلم، ويحتاج إلى هذا الأمر الذي يحيي به قلبه وتسعد به هذه النفس وتطمئن به هذه القلوب. جاء في ترجمة أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى أنه حينما كان في السوق، أي لما حضرته الوفاة، وانظر هنا إلى يعني تأثر هؤلاء السلف الكرام رحمهم الله تعالى بهذا العلم، وكيف أنهم شغلوا أوقاتهم كما قال أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، أي حتى عند سكرات الموت وهو في هذا العلم. لماذا؟ لأنه يجد به اللذة والسعادة والراحة التي لا يجدها في غيره. جاء في ترجمة أبي زرعة رحمه الله تعالى أنه حينما كان في السوق، أي في سكرات الموت، كان عنده عدد من أهل العلم كمحمد بن مسلم بن وارة وأبو حاتم وأبي حاتم الرازي، فتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهابوا واستحيوا من أبي زرعة رحمه الله تعالى أن يلقنوه هذا الأمر، فقالوا: تعالوا فلنتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ محمد بن مسلم بن وارة رحمه الله تعالى وساق السند وقال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول ابن أبي، وارتج عليه كأنه ما سمعه ولا قرأه، وهو المعروف بقوة الحافظة وقوة الذهن، فارتج عليه من هيبة أبي زرعة رحمه الله تعالى. فسكت محمد بن مسلم رحمه الله تعالى وما استطاع أن يكمل، ثم شرع أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى فقال، وجاء بالسند من طريق آخر فقال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وسكت وما استطاع أن يتجاوز ذلك، وارتج عليه رحمه الله تعالى. فلما سمعهم أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى قال: أقيموني، فقام فساق الحديث بإسناده، فقال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، ثم فاضت روحه رحمة الله عليه. وما استطاع غيره أن يكمل هذا الحديث، ولكن انظر إلى تأثر هذا الفاضل وهذا العالم الجليل بالعلم، حتى إنه ما شغلته تلك الحالة التي هو فيها، وهي احتضاره وهو في حالة الموت، ما شغلته تلك الحالة عن العلم، لأنه يجد فيه اللذة والراحة. فقال: من قال لا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه رحمة الله عليه. فانظر إلى تأثر هؤلاء الكرام، وانظر إلى حياتهم وكيف كانوا رضي الله عنهم ورحمهم، عاشوا بهذا العلم وشرفت أنفسهم بهذا العلم وماتوا عليه، وكانوا من الذين أنعم الله عز وجل عليهم، نحسبهم كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فهكذا إذن معاشر الفضلاء، العلم يرفع صاحبه في الدنيا ويرفعه الدرجات العالية في الآخرة. وأنتم ترون هنا في حال مكحول رحمه الله تعالى وكيف أنه كان مولى فشرف وساد وبلغ المراتب العالية التي فاق بها كثيرا ممن كان في زمانه. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: كنت آتي ابن عباس على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامزني قريش يعني أنت مولى ولا يحق للمولى أن يجلس هذه الجلسة مع هذا الذي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن. قال: فتغامزني قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذاك هذا العلم، كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، أي أن هذا العلم يرفع صاحبه وتشرف به هذه النفس وتطمئن بها، تطمئن النفوس بهذا العلم والقلوب، ويعيش صاحبه في سعادة في هذه الدنيا قبل السعادة الكاملة في الآخرة. هذا يعني ما يعني ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ويعني حاولنا أن نختصره في كلامنا عن يعني هذا الأثر، وننتقل بعدها إلى الأثر الذي يليه. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال: سمعت مكحولا يقول: اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي به.
ثم ساق أبو خيثمة رحمه الله تعالى بسنده إلى مكحول قال: اختلفت إلى شريح أشهرا. وشريح هو شريح القاضي المعروف بدهائه وحنكته في القضاء، حتى إنه قد عرف بهذا الاسم وهو شريح القاضي. يقول: اختلفت إلى شريح أشهر، ليس يعني مدة قليلة بل لازمه فترة طويلة، فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. أهل العلم في تلقيهم للعلم كانوا يحرصون على الإنصات والاستماع والاستفادة والإقلال من الكلام في حضرة أهل العلم، حتى تكون استفادتهم أعظم وأكبر. وهذا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وفي دعائه لمن طلب العلم، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي. وانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بأي شيء؟ بالاستماع. سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. فبداية العلم هو حسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن الفهم، ثم يأتي بعد ذلك تأتي مسألة التعليم ونشر هذا العلم. قال محمد بن النضر قال: أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، ثم الإنصات يعني تستمع، ثم تنصت تتأمل في معاني هذه النصوص ومعاني هذه الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار سلف هذه الأمة. قال: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه، ثم بثه. وهكذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال أول العلم النية، ولا إشكال في هذا، لأن النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا سابق لأي عمل. قال أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ابن القيم رحمه الله تعالى لخص هذه الآثار التي جاءت عن سلف هذه الأمة في كتابه الماتع النافع، الذي ينبغي على طالب العلم في الحقيقة أن يتأمله من فترة لفترة ويقرأ في هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب النافع، كتاب ابن القيم، وأغلب كتبه، بل كل كتبه نافعة. مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، لأنه لخص فيه أغلب ما يتعلق بالعلم وحال طلبة العلم وحال المستمع والمتكلم بالعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وللعلم ست مراتب، وللعلم ست مراتب. أولها حسن السؤال، أولها حسن السؤال. إذا سأل طالب العلم فليكن حسن السؤال، لأنه كما سيأتي معنا إن كان السؤال غير حسن ولو كان القصد طيبا قد يخزن العالم شيئا من علمه عمن كان سؤاله رديئا، بخلاف من كان سؤاله حسنا، وسيأتي معنا هذا عن ابن عباس. فإذن أول هذه المراتب قال حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع. إذا سأل فوجد الجواب فيحسن الإنصات والاستماع، يتأمل ويفهم هذا، يعني يتأمل وينصت في هذا الكلام، ولا يسابق العالم في الكلام، بل يسأل ثم يستمع. الثالثة حسن الفهم، حسن الفهم. فإذا تكلم العالم أو تكلم أهل العلم فيحرص على أن يكون فهمه حسنا. الرابعة الحفظ، يحفظ، يحفظ هذا العلم الذي يتلقاه. الخامسة التعليم، إذا حفظ هذا العلم وفهمه فعليه أن يعلم غيره. السادسة قال ابن القيم: وهي ثمرته، وهي العمل به ومراعاة حدوده. العمل بهذا العلم ومراعاة حدوده. وكما سبق معنا أن العلم المراد به هو العمل، فيتعلم المسلم لأجل أن يعمل بهذا الذي علمه. ثم قال رحمه الله تعالى قال: فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله. من الناس من يحرم من العلم لعدم ماذا؟ حسن السؤال، يعني اختل الأمر عليه في المرتبة الأولى. من الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إلى أن قال: كمن يسأل عن فضوله فضول العلم. يأتي بعضهم يسأل: كم عدد الذين كانوا في الكهف؟ وكيف ناموا؟ وإلى غير ذلك. قص الله عز وجل عليك هذه القصة وذكرها لا لكي تذهب وتبحث عن فضول العلم، وإنما لتعرف منها المعاني العظيمة التي أرشد إليها النبي وأرشد إليها ربك عز وجل في كتابه. فقال: فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله. ثم قال: كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها، لا يضر جهله بها، ويدع ما لا غنى له عن معرفته. هذا الأمر يتركه، الذي لا يستغني عن معرفته يتركه ويهمله. وهذه قال: وهذه حال كثير من الجهال المتعالمين. هذه حال كثير من الجهال المتعالمين. أنتم ترون اليوم في هذه الأزمنة كثير ممن حبب إليه شيء من التعلم قد يزل ويبدأ يبحث في فضول العلم. فالذي ينبغي على المسلم أن يوجه هذا الشخص إلى أن العلم لا بد لك في تحصيله، إن أردت تحصيله فلا بد لك من البحث والسؤال عما لا غنى لك عنه من مقاصد هذا العلم ومن الغايات التي دل عليها هذا العلم. أما فضول المسائل التي قد تستغني عنها فهذا الذي ينبغي على المسلم أن يجتنبه. ثم قال: ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، يعني الخلل في المرتبة الثانية، أحسن السؤال لكنه ما أحسن الإنصات. قال: ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام والمماراة آثر عنده من حسن الاستماع. قبل أن يكمل العالم كلامه تجده يقاطعه: يا شيخ لكن أنا قصدت كذا وأنا قصدت كذا. انتظر حتى يكمل العالم كلامه فلعله يجيبك ولا تحتاج إلى هذه المقاطعة. يعني ينتبه المسلم لمثل هذه، لأن حسن السؤال يترتب عليه حسن الجواب. قال: فيكون الكلام والمماراة آثر عنده من حسن الاستماع، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. هذا أمر وخلل موجود في نفوس كثيرة حريصة على العلم لكن يوجد فيها هذا الخلل. قال: وهي تمنعهم علما ولو كان حسن الفهم. تمنعهم علما كثيرا ولو كان ماذا؟ لو كان فهمه حسنا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما ساقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع، من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره، لم يقم خيره بشره. فهمه حسن لكنه رديء ماذا؟ الاستماع، لا يصبر، يقاطع وقد يعني يورد الإيرادات على كلام العالم قبل أن يكمل كلامه، مع كون فهمه حسنا إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يحصل ويحرم نفسه من علم كثير. ثم قال: وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل قال: كان عروة بن الزبير رحمه الله تعالى يحب مماراة ابن عباس، فكان يخزن علمه عنه. يخزن ماذا؟ علمه عنه. عروة رحمه الله تعالى من سادات التابعين ونال من العلم الشيء الكثير. قد يقول قائل: طيب عروة نال علما كثيرا، يقال لو أن ابن عباس قد أفاض عليه من العلم كما أفاض على غيره لكان ما عنده كذلك أكثر مما يعني كان عليه، وهذا لا ينقص من قدره رحمه الله تعالى. لكن هذه الأمور يذكرها أهل العلم من باب تأدب الطالب مع العلماء ومع أشياخه، حتى إذا أراد تحصيل الشيء الأكثر فإنه يكون حسن السؤال. قال: فكان يخزن، كان ابن عباس يخزن علمه عنه. وكان عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة يلطف له في السؤال، يتلطف مع ابن عباس في السؤال، فيغره بالعلم غرا، أي كأنه ماذا؟ يسقيه العلم سقيا. هكذا يؤثر السؤال الحسن والسؤال ماذا؟ الذي لا يكون فيه من يعني قد يكون فيه شيء من المماراة أو شيء من هذه الأمور التي تجعل العالم يخزن العلم عن السائل. قال ابن جريج: لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به، إلا برفقي به، يتلطف جدا مع عطاء حتى يستخرج منه العلم ماذا؟ استخراجا. والعالم قد يعني تنشرح صدره لأشخاص فتجده يفيض عليهم ماذا؟ بالفوائد يعني الدرر، ويأتيهم يعني أمور قد لا يكون منشرحا في إخراجها مع غيرهم. لماذا؟ بحسب السائل وبحسب لطافته في استخراج السؤال والجواب من هذا العالم. ثم استدل ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه المسألة وهي حسن الإنصات والاستماع، قال: وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذن لا بد من حضور هذا القلب، وحضور القلب لا يكون إلا بحسن الاستماع، لا يكون إلا بحسن الاستماع. لذلك كان مكحول رحمه الله تعالى حينما يجلس إلى شريح يقول: جالسته اختلفت إليه أشهرا لم أسأله عن شيء. لماذا؟ يريد أن يحصل قدرا أكبر من العلم بحضور قلبه واستماعه وحسن إنصاته لشريح، يعلم ويتعلم بهذا الأمر علما كثيرا. قال: أكتفي بما أسمعه يقضي به، أكتفي بما أسمعه يقضي به. لذلك جاء عن سلف هذه الأمة كطاووس رحمه الله تعالى كما أخرجها عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن طاووس موقوفا عليه، قال: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. هذه الكلمة معاشر الفضلاء ينبغي لطلبة العلم أن يتأملوها جيدا وينظروا في حالهم مع علماء هذا الدين، لا سيما من كبرت أسنانهم وشابت لحاهم في هذا الدين، ينبغي لطلبة العلم أن يوقروهم. فهو كما قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم. ونحن في الحقيقة حينما ننظر لحال عدد من طلبة العلم مع كبار علماء زمانهم نجد خللا ظاهرا في هذه الأمور، ونجد تقصيرا وتهاونا شديدا في هذا. فنسمع العالم يتكلم ويأتي شاب صغير حدث السن ويقاطعه، بل أحيانا قد ينصحه. فأين توقير العالم الذي يرشد إليه هؤلاء السلف رضوان الله عليهم؟ أين هذه السنة التي نحن ندعيها حينما نقول من السنة أن يوقر العلماء؟ فهذا يعني أنه إذا جلس العالم في مجلس العلم وفي مجلس الفتيا وفي الكلام في مسائل الدين والكلام في مسائل الرجال ونحو ذلك، ينبغي لطالب العلم أن يكون متأدبا في حضرة أهل العلم، مستمعا لهم، منصتا، حسن الظن بهم، لا أن يبادر كما هو حال الكثير للأسف، لا أن يبادر إلى مقاطعتهم ونصحهم وإرشادهم. يظن المسكين أنه قد حوى شيئا من العلم قد فات هذا العالم، وهذا من قلة الأدب مع أهل العلم ومن عدم إدراك ما كان عليه سلف هذه الأمة من التأدب وحسن الاستماع والإنصات للعلماء، لا سيما من شابت لحاهم كما قلنا، ومن بلغوا في العمر الطويل، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم على طاعته وعلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في علمهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. لذلك هذه الآثار معاشر الإخوة، هذه الآثار حينما نمر عليها ونتأملها فيها تهذيب لكثير من سلوكياتنا، وفيها تعليم لنا في كيفية التعامل مع العلماء، وفي حقيقة ادعائنا، هل نحن نسير على منهج سلف هذه الأمة أو أننا نخالفهم. هذه الآثار توضح لنا مثل هذا الأمر، وتبين للمسلم طريقه الذي يسير عليه، فيفرح ويستبشر خيرا إن وجد نفسه قد سار على هذا الدرب القويم، ويصحح من مساره إن وجد نفسه قد زل يمنة ويسرة. جاء عن عمر رضي الله عنه، وهو ثبت عنه موقوفا عليه ولا يصح مرفوعا، قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. طالب العلم لابد أن يراقب نفسه وتكون فيه من السكينة والوقار الذي دله عليه هذا العلم. قال: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه. فالتواضع ينبغي أن يكون عليه طالب العلم والعالم، تواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ينبغي على العالم وطالب العلم كذلك أن يكون التواضع هو سمتهم. ولا تكونوا جبابرة العلماء، ولا تكونوا جبابرة العلماء. فالعلم كما أخبروا له طغيان، قد يرى المرء نفسه أنه قد بلغ في العلم مبلغا عظيما، فيؤدي به ذلك إلى الطغيان وإلى الترفع كما سبق وأن ذكرنا الترفع عن الناس، وهذه مصيبة إن حلت في قلب صاحبها ولم يعالجها، لأن الواجب عليه أن يبعد عن قلبه مثل هذه الخطرات التي قد تهلكه. فالعلم له طغيان، لكن يجب عليه أن يهدئ هذه النفس ويبعد عنها هذا الطغيان بالعلم كذلك. وهذا لا يتحقق لمن قصر في شيء وفي جانب من العلم، بل عليه أن يتأمل حاله ويتأمل في حال سلف هذه الأمة، وينظر في حاله، وإن وجد خللا فليصلحه وليعالج هذا الخلل قبل أن يعني لا ينفعه الندم. طيب، آخر أثر الشيخ، تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
نعم، قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى وساق الحديث بسنده إلى مكحول، قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية، والقبة المقصود بها الخيمة الصغيرة، الخيمة الصغيرة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة في حجه صلى الله عليه وسلم، والمراد بالقبة هي الخيمة الصغيرة. قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. ساق أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين هذه الهمة العالية والحرص الشديد على العلم الذي دعاهم إلى أن يعني يتجمعوا في هذا المكان ويسمعوا من أبي هريرة رضي الله عنه طوال الليل حتى ماذا؟ حتى أصبحوا ودخل عليهم الفجر وما كلوا وما ملوا، لأنهم في خير عظيم وفي شرف كبير في سماعهم من صحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فحرصهم وهمتهم العالية جعلتهم يستسهلون ما يراه غيرهم صعبا. ولا شك أن النفس تتعب ولا سيما في آخر الليل ويراودها يغلبها النعاس، لكن هذا ما كان مانعا لهم من أن يستمعوا لأبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه إذا تحرك القلب تحركت معه ماذا؟ الجوارح. وإذا كان القلب حيا حييت به ماذا؟ كذلك الجوارح، فأثر فيها وانشغلت عما هي محتاجة إليه من ملذات الدنيا، لأنها قد وجدت لذة أعظم بهذا العلم، فانشغلوا بهذا العلم حتى الصباح لأنهم علت همتهم وعرفوا أن هذا الأمر هو الذي ينفعهم بإذن الله عز وجل. ونقف عند هذا في الأثر ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.